بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما
الحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد فهذا هو الدرس الثاني والثلاثون من دروس شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام للشيخ الإمام الحافظ الكبير أحمد بن علي بن حجر الكناني رحمه الله. وقد توقفنا في اللقاء السابق وانتهينا من بقية المسائل المتعلقة بحديث عمران بن الحصين المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ هو وأصحابه من مزادة امرأة مشركة. عندك يا عبد الكريم، ما حكم أواني الكافرين ومن أين استنبطت هذا الحكم؟
يجوز استخدام آنية الكفار، والدليل على ما ورد في الحديث على استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لمزادة المشركين.
يجوز، وهل هي طاهرة؟
هي طاهرة
بدلالة أنه يجوز، لأنها لو لم تكن طاهرة لما يجاز. لكن بقي، من أين استنبطت هذا؟
من استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للمزادة بالوضوء.
أحسنت. أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة هذه المرأة المشركة ولم يترك الوضوء من ذلك. نعم، عندك رطوبة المشركين، هل هي طاهرة أم نجسة؟
طاهرة، لأن المشركة قد تكون اختلطت يدها بالماء عند الإتيان به في المزادتين، فهذا جائز.
طيب، وماذا عن قوله تعالى إنما المشركون نجس؟ فكيف يعني، وهي الآية تقول إنما المشركون نجس؟
هذا شرك العقيدة، أما هذا لا دخل له بالعبادات.
إذن النجاسة معنوية وهي من حيث العقيدة. أحسنت. وهذا الحديث خصص بحكم خاص وهو رطوبة المشركين على ما بينا في الحديث. عندك يا شيخ عيد، بالنسبة لقول المرأة عندما قال لها علي وأبو رجاء اذهبي معنا إلى رسول الله أو تعالي معنا إلى رسول الله، فقالت الصابع، فقال لها هو ما عنيت أو هو ما تعنين، ماذا يستفاد من هذا الكلام الذي صدر منهما نحو هذه المرأة؟
يستفاد من ذلك أنهما رضي الله عنهما لم يقرراها على ذلك، وإنما قالوا هو ما عنيت ولم يقولوا نعم هو الصابر.
أحسنت، هذا شيء جميل، لم يقرراها على أنه صابر ولم يطيل معها في الحديث، كلف بأمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار إلا من يراه مناسبا، فلذلك ما أكثر معها ما أكثر معها الكلام. عندك يا محمد بالنسبة لجلود المشركين هل هي نجسة أم طاهرة؟
إذا دبغت طهرت.
أحسنت، إذا دبغت طهرت، وإذا لم تدبغ تكون نجسة. والدلالة على طهوريتها بالدباغ هو قوله عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. من أخرج هذا الحديث؟ في هناك ما هو أقوى من السنن؟ مسلم. أحسنت، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. تفضل اقرأ لنا.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري.
هذا الحديث وهو حديث أنس رضي الله عنه قد سبق وأن أشرنا إليه إشارة طفيفة عند حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ولكننا لم نطل فيما يتعلق فيه من المسائل والفوائد. راوي هذا الحديث كما سمعتموه هو أنس بن مالك ابن النضر، وهو من حفظة حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد تقدمت ترجمته في درس سابق. كان يقول رضي الله عنه كما في البخاري قال: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه ألا صنعته. وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام وعلى احتماله الغير إذا حصل منه شيء من الزلل أو الخطأ. والحديث كما سمعتموه أن قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر، وهو الإناء الذي كان يشرب فيه النبي عليه الصلاة والسلام أو كان يستخدمه لطعامه وشرابه. وهنا ذكر الإناء لأن الأواني التي كانت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام قليلة. إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، بمعنى التصدع الانشقاق، سلسلة من فضة، سلسلة من فضة. هذا الحديث أخرجه البخاري رضي الله عنه كما ذكر المصنف. والمصنف عليه رحمة الله ذكر هذا الحديث في باب الأواني ليبين أن الإناء إذا كسر وضبب، بمعنى أصلح بشيء من الفضة، فإنه يجوز استخدامه للطعام والشراب. وهذا الحديث هو للجمع بين الحديث السابق: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما. فاستثني من ذلك ما إذا ضبب بفضة. ولا خلاف عند أهل العلم على المشهور في إصلاح الأواني بشيء من الفضة، لكن اختلفوا إذا ضبب بذهب، وأكثر العلماء أنه إذا ضبب أي أصلح هذا الإناء بشيء من الذهب فإنه يحرم الأكل والشرب فيه. لماذا؟ لأنه لم يرد جواز ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يمكن لفقيه متمكن في الفقه أن يقول يجوز أن نحمل الذهب على الفضة، لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا يقاس الأعلى بالأدنى، وإنما العكس، وإنما العكس. وأنتم تعلمون أن الذهب أنفس ما عند الشخص، لكنه لو ضبب بشيء من الماس والماس أغلى من الذهب هل يجوز أو لا يجوز؟ مسألة خلافية، بعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز، وبعضهم يقول التورع أولى، والصحيح الجواز، لأن الأصل أن نتوقف عند الدليل الشرعي، لكن لو تورعنا لا بأس. وكما يقال التقية ليست فتية. والخلاف في هذا القدح، هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ضببه بالفضة أم أنس؟ الإمام البيهقي رحمه الله ذكر خلافا في هذه المسألة، وذكر عن بعضهم وقال بأن الذي ضببه هو أنس بن مالك وليس النبي عليه الصلاة والسلام، بل جزم ابن الصلاح على أن أنس هو الذي ضببه، والجماهير على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي ضببه، لكن هو حصل إشكال. في صحيح البخاري من حديث عاصم الأحول يقول رأيت قدح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أنس قد انصدع أو تصدع، فسلسله بفضة. هو يقول بأنه رأى قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس فسلسله بفضة. عاصم الأحول ليس من الصحابة، وكونه يتحدث أنه رأى القدح وأنه سلسله من فضة، الضمير عائد على أنس، الضمير عائد على أنس، فقالوا إذن أنس هو الذي ضببه. قال ابن سيرين كما في البخاري رحمه الله قال كان قدح النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيه حلقة من حديد، فأراد أنس بن مالك أن يضع مكانه حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة وهو الأنصاري رضي الله عنه قال لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. إذن أبو طلحة يقول لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وضع الحلقة وليس أنس. طيب ماذا نقول عن كلام الأحول رحمه الله وهو إمام؟ الجواب من جهتين، إما أنه حصل له شيء من الانكسار مرة أخرى فسلسله بشيء من فضة أنس بن مالك، وإما أنه يقول رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم فسلسله أي النبي عليه الصلاة والسلام بدليل الروايات الأخرى، وهذا أقوى. لذلك أقوى الاحتمالات أن نقول أن صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي سلسله وأصلحه بشيء من فضة، مع احتمال أن يكون قد انكسر مرة أخرى فأراد أنس أن يصلحه. وأما ما جاء عن ابن سيرين فأراد أنس بن مالك كذلك أن يضع له شيئا من فضة أو من ذهب كما في بعض الروايات على الشك، فقال أبو طلحة لا تغير شيئا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو صنعه النبي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن أقوى الروايات، وهذا مذهب الجماهير، أن الذي وضع الفضة له في أول أمره لما انكسر في عهد النبي هو النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا دلالة على جواز أن يضبب بشيء من الفضة الإناء عند انكساره. ويقال سلسلة وسلسلة لغتان، فسلسلة بالفتح وهذا هو الأقوى والأشهر، هو إيصال شيء بشيء، يعني كسر مع شيء مع كسر توصله بشيء تجعله لحاما تلصق هذا بشيء، هذا سلسلة. وإذا قلت سلسلة معناه أنك أتيت بسلك، سلك يعني حلقة، سلك هذا السلك ربط أطراف الانكسار مع بعضها فربطته ربطا هذا يقال له سلسلة بالكسر وهو الثاني، وعليه فلا مانع من هذين الأمرين. هذا الحديث اشتمل على مسألة مهمة، وهي المسألة التي أشرنا إليها سابقا، وهي جواز أن يضبب بالذهب، أن يضبب بالفضة دون الذهب. أما الذهب فإنه لا يصح فيه شيء في هذا الباب، لكن قد يقول قائل إذا وجد عندنا نحاس وحديد وفضة فأيهما يقدم؟ هل تقدم الفضة أم يقدم الحديد أم يقدم النحاس؟ الجواب أنه يقدم النحاس أو الحديد ولا تقدم الفضة، لأن الفضة إنما كان ذاك لحاجة، ولعلها كانت متيسرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستعملها، ولأن الفضة قد نهي عن استعمالها فيكون ما وضعه النبي عليه الصلاة والسلام كان لحاجة. فإذا وجد الحديد فإنه أأصل في الجواز من الفضة، لأنه لم يأتي نهي عن استخدامه في باب الأواني. وأما الفضة فقد جاء نهي في مواضع وجاء جواز في مواضع، فأما النهي الذي جاء في المواضع أن تتخذ للطعام والشراب، وأما الجواز أن تصلح الشقوق بشيء من الفضة بمعنى بشيء يسير منها. وهذه هي أهم مسألة، وهي التي قصدها المصنف رحمه الله من ذكر هذا الحديث. أهم ما يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى المحافظة على المال وعدم إضاعته، وهذا يؤخذ من إصلاح هذا الإناء. انكسر لم يرمه النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس اليوم للأسف إذا حصل عطل في ساعة أو انكسار في كرسي أو في آنية يرمي هذا الإناء أو يرمي هذه الساعة ولا يقوم بإصلاحها، ويقول أنا عندي مقدرة أن أشتري شيئا جديدا. طيب هذا من إضاعة المال، ربما إذا عندك شيء من الجديد تريد أن تشتري شيئا جديدا فلا ترمه، أصلحه وتصدق به. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن إضاعة المال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يضيع شيئا من المال بل يضع الشيء في موضعه. الفائدة الثانية تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام لأهل الإسلام وهو القدوة، والملوك في عادتهم لا يشربون في مثل هذه الأواني التي تصلح، بل يؤتى لهم بأواني من أفخم الأواني، فتواضع النبي عليه الصلاة والسلام وكان يشرب بهذا في هذا الإناء الذي فيه علامة إصلاح هذا التصدع، وهذا يعتبر من التواضع العملي، فإنه كان يقول لأصحابه كما في صحيح مسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفع. تواضع، تواضع جم وكبير، تواضع منه عليه الصلاة، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الصحابة هذا الفضل. تواضع تكون كالنجم لا حال ناظر على صفحات الماء هو رفيع، ولا تكون كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. وأما الفائدة الرابعة فجواز تضبيب الإناء بشيء من الفضة، وهذا ما عمله النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الخامسة احتفاظ الصحابة بتراث النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا القدح احتفظ به أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان يأكل فيه ويشرب فيه، وكان يقول للصحابة ولبعض التابعين: قد شربت فيه كذا وكذا، وقد طعمت فيه كذا وكذا. وهذا الاحتفاظ إنما هو من باب التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس معنى التبرك هو التمسح. بعض الناس يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يتمسح لعل الله عز وجل أن ينزل عليه الرحمات، وبعضهم يذهب إلى الموضع الذي كان فيه بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويتمسح. كما تعرفون أن بيت النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان بمكة حول اليوم أو من فترة ولا زال إلى يومنا هذا إلى مكتبة، وهي مكتبة الحرم المكي. إذا ذهبت إلى هذا الموضع الذي بني، يعني هد بيت النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت هذه المكتبة، يأتي الناس من بلاد شتى إلى عند هذه المكتبة، وإذا بهم يخبلون الأرض ويتمسحون بها، وبعضهم ربما يأتي بخده ويمسح بوجهه على هذا المكان. لماذا؟ فيقول: هذا هو البيت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ليس من التبرك، تبرك بشعره، بشيء من ثوبه، بشيء من أقداحه عليه الصلاة والسلام. والفائدة الأخيرة المستفادة من هذا الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على تبليغ الأحكام حتى وإن كانت صغيرة في نظر الناس. فماذا سيستفيد الناس من أن القدح انكسر وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انكسر؟ يكون في نظر الناس أنه لا يستفيد شيئا، لكن في نظر الصحابة أن هذا فيه فائدة ومسألة شرعية، وهي مسألة الجواز في إصلاح القدور التي يشرب ويؤكل فيها بشيء من الفضة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والذي أوصيكم به قبل القيام من هذا الدرس حسن المراجعة والاهتمام بهذه الفوائد التي قيدت، بحيث تكون نصب أعينكم. أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى ما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما.